الحر. وعودة مستمعين الأكارم إلى تقارير المراسلين لنتابع ندوة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث خطة القبول المركزي للعام الدراسي القادم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات في حلقة يستضيف فيها الباحث ضياء الجصاني للحديث عن جذور التطرف في الشخصية العراقية. سيدتي وسادتي، رحبت الأوساط المسيحية في العراق بالحكم الصادر عن القضاء العراقي بإنزال عقوبة الإعدام بحق المداني بجريمة اغتيال المطران فرج رحو في الموصل قبل نحو شهرين. وأكد ناشطون وسياسيون مسيحيون أن هذا الخبر سيكون له وقع إيجابي على أوضاع المسيحيين في الداخل والخارج. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية مؤخرا حكما بإعدام المدان بجريمة اغتيال المطران بورس فرج رحو في الموصل مطلع العام الجاري. الأوساط المسيحية في العراق استقبلت هذا الحكم الصادر بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالترحاب، مؤكدة على أنه يمثل مرحلة جديدة ينال فيها المجرمون جزاءهم بحكم القانون. الناشط في مجال حقوق الإنسان ويليام وردة:
مفرح عندما نسمع هنالك إلقاء قبر أن ينال المجرمين جزاءهم، وهذا شيء إيجابي. دائما كنا نسمع أنه القضية دائما تقيد ضد مجهولين، واستمر الوضع في كل الحالات العراقية أو أغلبها. يعني عندما المواطن العراقي يشعر أن هنالك إجراءات وإلقاء قبر وأنه ينال المجرمين جزاءهم، هذا شيء إيجابي وخطوة جيدة ومفرحة أيضا.
ويؤكد وردة على أهمية الاستمرار بكشف خلفيات الجرائم وتقديم المجرمين إلى العدالة.
من الضروري أن الحكومة تستمر في متابعة الجرائم للناس أو للأساتذة الجامعات. يعني الأجهزة الأمنية يجب أن تكشف هذه الأمور، لأنه هذا شيء يعني يرفع ثقة المواطن بأجهزة الأمنية، وممكن أن يتشجع بالتعاون مع هذه الأجهزة.
وكانت أعداد كبيرة من العراقيين المسيحيين قد اضطرت إلى الهجرة بسبب الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها من قبل الجماعات المسلحة. ويشير وردة إلى أن هذا الخبر سيكون له وقعا إيجابيا على هؤلاء المهجرين.
هذا العمل سيرفع من معنوياتهم، خاصة الذين لجأوا إلى دول الجوار. يعني هذا مؤشر يعطي انطباع بأن هنالك تحول في عمل الحكومة، انتقالها من جهة مدافعة إلى جهة مهاجمة أو ملاحقة. أكيد تأثير إيجابي، وممكن يعطي أمل كثير لكثير من العوائل التي تهجرت، أو هذا مشجع جدا، يعطي أمل ويعطي اندفاع أكثر للعمل والعودة ومواصلة خدمة البلد.
من جانبه يعد القس أزاريا بنيامين الحكم الصادر بحق قاتل المطران رحو بأنه أمر يدعو إلى الاطمئنان.
يعني خبر جيد هذا أكيد. يعني احنا نريد العدالة تكون هي القانون فوق كل شيء، وكل شيء ياخذ مجراه. يعني أكيد احنا المواطن إذا يعرف الحقيقة بين أكيد راح يكون مطمئن. يعني إذا اكو حكومة، اكو قانون، اكو فرق، اكو نظام، أكيد مواطن يكون على يقين من مرتاح نفسيا يكون.
إلى ذلك يقول معاون مسؤول فرع بغداد للحركة الديمقراطية الآشورية غورغيس لاتين إن محاسبة القتلة بصورة عامة يدعو إلى السعادة في مثل هذه الظروف.
اعتقال ومحاسبة قتلة أي مواطن عراقي أكيد خبر يسعدنا، لأن هذا الفلتان الأمني وفرار المجرمين من قبضة العدالة هو اللي يحفز الآخرين ويخليهم تسول لهم نفسهم للاحتداء على أي مواطن عراقي، صغير أو كبير، رجل دين أو من غير رجال الدين. قطعا احنا أكيد فرحانين عندما القضاء وعندما القانون ينال من أي شخص. أكيد الخبر كان مفرح بالنسبة لنا، ونتمنى أنه كل القتلة يكون هذا مصيرهم إن شاء الله، ورحمة لكل شهدائنا.
ويضيف لاتين إن هذا الحكم سينعكس إيجابيا على ثقة المواطن بالدولة.
ماكو إنسان يتمنى أنه يتغرب ويترك بيته ويترك أمواله ويترك وظيفته يوم على يوم. طبعا هذا راح ينعكس إيجابي على ثقة الناس بالدولة، ثقة الناس بالأمان. والفرد العراقي يعني هسه الخيار الأول إلى أنه الأمل الأول إلى هو الأمان. إذا الأمان توفر الباقي كله تحصيل حاصل. يعني الاقتصاد، العلم، الصحة، الآية كلها. يعني أول ما تجي تحكي أنه الأمان رقم واحد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عقدت دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوة يوم الثلاثاء لبحث خطة القبول المركزي للعام الدراسي 2008-2009. الندوة حضرها عدد من مسؤولي شؤون الطلبة في الجامعات العراقية، وسلطوا خلال مداخلاتهم ونقاشاتهم سلطوا الضوء على أبرز المشاكل التي تواجهها الجامعات. محمد كريم لديه المزيد من التفاصيل عن هذه المشاكل.
تعاني عملية قبول الطلبة في الجامعات العراقية كل عام من الأخطاء والتعثرات الكثيرة التي قد لا تقف آثارها عند أولئك الطلبة، بل تتعدهم إلى سير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. وفي محاولاتها تخطي هذا الواقع، عقدت دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح الثلاثاء ندوة موسعة استضافت فيها حشدا من مسؤولي شؤون الطلبة في الجامعات العراقية لغرض بحث خطة القبول المركزي للعام الدراسي المقبل 2008-2009، إلى جانب محاور أخرى ذات صلة بهذا الموضوع حدثتنا عنها الناطقة باسم الوزارة الدكتورة سهام الشجيري.
قضية النقل والاستضافة في المناطق الساخنة أيضا تناقش هذه الندوة محور عن الدراسات المسائية، على اعتبار أنه ارتأت الوزارة أن تفعل آدائها أن تجعلها من الدراسات الرصينة. من ضمن محاور الندوة الاستحداثات العام المقبل، ستستحدث الكثير من الأقسام في الكليات، وأيضا استحداث كليات واستحداث الجامعات، مراكز التعليم المستمر في الجامعات تحاول الوزارة من خلال هذا المحور تفعيلها.
المشاركون في الندوة وجدوا فيها فرصة لطرح العديد من المشكلات التي تعانيها المؤسسات التعليمية، جاء في مقدمتها مسألة ضعف القدرة الاستيعابية للجامعات. يقول معاون رئيس جامعة بغداد لشؤون الطلبة الدكتور إحسين الطائي:
المشكلة اللي تواجهها وزارة التعليم العالي، وهذه المشكلة المهمة جدا اللي مفروض أن تنتبه لها، أنه مخرجات التربية، يعني الطلبة اللي يخلصون السادس الإعدادي، أعدادهم تفوق كثيرا الطاقة الاستيعابية لجامعات القطر. وزارة التعليم العالي تنظر بموضوع قبول جميع الطلبة، لذلك هي تسعى بطريقة وبأخرى حتى ربما ضغط على الجامعات لأجل أن تتوسع في خطط القبول. الجامعات وضعت خطط قبول، وجامعات من وضعت خطط القبول هي مدروسة.
في حين طرح معاون عميد كلية الزراعة لشؤون الطلبة بجامعة الأنبار الدكتور جابر الحديثي مشكلة تأخر بدء العام الدراسي وما يترك من أثر على الدراسة.
بدء العام الدراسي 1/10 في العراق، ظهر القبول في 15/11 بعد 6 أسابيع من بدء العام الدراسي. المناهج على سبيل المثال كليتنا تتبع نظام الكورسات، الفصل 15 أسبوع، إذا راحت 6 أسابيع يعني 40% من الفصل راح. في التعليمات الامتحانية الطالب إذا غاب 15% بعذر يفصل، فكيف هسه غايب 40% من الوزارة؟ يعني معناته ما هو العلم الذي يكسبه في 9 أسابيع المتبقية؟ والـ9 أسابيع المتبقية هي 2 أسبوع لتسجيل الطالب، تبقى 7 أسابيع، يعني أقل من النصف. هل يعقل هذا تعليم؟
وقد كان من بين القضايا التي أثارت جدلا واسعا بين الحاضرين إحالة الطلبة من المعلمين إلى الجامعات لغرض إتمام الدراسة. يقول مدير شؤون الطلبة في جامعة بابل الدكتور محمود الربيعي:
الوزارة تبعث المعلمين المجازين دراسيا إلى الجامعات باختصاصاتهم هم، في حين يتفاجئ المعلم المجاز دراسيا أن التخصص غير موجود في تلك الجامعة، مع العلم أن الوزارة لديها أجندة خاصة بالأقسام الموجودة في الجامعات. هذه المسألة يجب أن تحسم من الوزارة ولا ترمى الكرة في ملعب الجامعات.
من جهتها أشادت دائرة الدراسات والتخطيط في الوزارة وعلى لسان مديرها العام الدكتور خميس الدليمي بمقترحات ورؤى المشاركين، واعدة بالأخذ بها ضمن منهاج عملها المستقبلي.
في حالة النقد خطوة تفاؤلية جديدة، لأن الناقد يأتي معه بحل ويأتي معه بصيغة جديدة. هذه المشاورات لا تخلو من مقترح ولا تخلو من نقد ولا تخلو من فكرة. نحن عاقدين العزم على أن نجعل من هذه جميعا طريقا للوصول إلى صيغة جديدة في العمل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
موسيقى عمشة وخوي بيت ودي لخو ما أبو بوي ببري عمشة وخوي بيت ودي لخو ما أبو بوي ببري وأكفر يشتعي بريكس بي آهات يا خوا آه بكبي بريزادة أيدا موتشا فريشتي سالك روي هوالك مبينة قي سالك روي هوالك مبينة قي
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع نبيل الحيدري لمتابعة برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يدور حول جذور التطرف في الشخصية العراقية، وضيف الحلقة الباحث ضياء الجصاني.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حلقة سابقة من برنامج حوارات طرحنا موضوع المواقف والسلوكيات المختلفة التي تثير سؤالا قديما جديدا، وهو ما المؤثرات التي تشكل السلوك التطرفي والعاطفي للشخصية العراقية، وما هي القوى والدوافع التي تتحكم بنوازع السلوك القطيعي الذي أفرز تجاوزات خطيرة على الدولة والمال العام وخرقا للقانون، وبروز العنف كمفردة يومية حتى في المواقف السياسية. لقد أشرت الأحداث التي رافقت وتلت إسقاط النظام السابق في نيسان 2003 نماذج سلوكية عدها البعض امتدادا لنماذج ومواقف شهدها التاريخ السياسي المعاصر للعراق. في حلقة هذا اليوم نستكمل الموضوع متطرقين إلى جذور التأسيس للشخصية العراقية وكم يتحكم الفكر حقا في تكوين المواقف والإرادة السياسية. أرحب بضيفي الباحث الأستاذ ضياء جصاني وبكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج حوارات. نستكمل حوارنا اللي بدأناه في حلقة سابقة حول الشخصية العراقية، ودعني أطرح سؤالا أستاذ ضياء الجصاني حول جذور ازدواجية موقف العراقي ومزاجيته أحيانا إزاء قضايا مهمة تمس حتى أحيانا قناعاته السياسية أو الدينية أو الطائفية. كيف نحلل هذا النموذج السلوكي أستاذ جصاني؟
هذا السؤال مهم جدا، هذا سؤال يلقي الضوء بشكل مباشر على مكون الشخصية المعاصرة. العراق عاش الثلاث العقود الأخيرة بدولة شكلية غير موجودة في الأصل، ومجتمع مسروق. يعني بدل أن تكون المجتمع الدولة السلطة، صارت السلطة الدولة المجتمع. السلطة هي التي صادرت الدولة، والدولة صادرت المجتمع، إذن الكل صار بيد السلطة، والسلطة صدرت لحاكم. من هنا تشكلت الهوية العشوائية للعراقي. سيادة السلطة تفوقت على سيادة القانون، كل موظف ضمن مسؤوليته هو حاكم بأمره، وهو محكوم أيضا للأعلى. وهذا اللي جيت أقول لك عليه، أنا عندي فد نموذج للشخصية العراقية. داخل الشخصية العراقية دائما إنسانين شخصيتين، حاكم ومحكوم. هو حاكم على من دونه أو من له حاجة عنده، ومحكوم لمن هو فوقه ومن حاجته عنده. وهذا ينطبق ما أعتقد أكو استثناء ما شفته حتى معي أنا المتحدث. هذه نتيجة فقود.
دعني أضيف أستاذ جصاني أن ربما هناك شكل أيضا في الشخصية العراقية والسلوك العراقي هو التناقض في التطرف العاطفي مقابل التطرف بالقسوة والعنف. يعني يحضر السلوكين أحيانا في موقف واحد. عاطفيا العراقي مغرق في عاطفيته، دمعته سريعة سكوب الدمع، لكنه نفس الوقت قاسي وعنيف.
هذا اللي جاي لك بيه أنا. العامل الثاني بعد التنافر المعرفي ما سماه أستاذنا المرحوم الدكتور علي الوردي، علامة علي الوردي، التناشز الاجتماعي. هناك مزاوجة بين التمدن وبين التريف داخل الشخصية العراقية. في الوقت الذي يدعوه التمدن إلى الإحساس بالجمال والإحساس بالحرية والإحساس بالعدل، هذا اللي تفضلت به أنه لطيف وأنه يسحبه تريفه إلى الجمود الحسي، إلى النفور من الحرية، فهو أضاع المنهج البدوي الذي يدعو إلى الحرية. البدوي حر ترى، والمنهج المدني الذي يدعو إلى الحرية المنظمة بقانون ودستور عاد إلى علاقات الريف. علاقات الريف ليس بها حرية، حريتك دائما مصادرة لمن يحكم الريف، لصاحب الأرض أو ما يسمى بالإقطاعي بلغة الاقتصاد. فهذا التنازع أو التناشز الاجتماعي اللي أطلق المرحوم العلامة الوردي كمفهوم اجتماعي يصب به مجتمع، أنا اقتبست منه توصيف للشخصية العراقية. داخل الشخصية العراقية قدر عالي من التناشز الاجتماعي. تجد داخل الشخصية العراقية عاصرة معنوية مجردة. هذه العاصرة المعنوية المجردة شنو؟ انتماء قبلي، تعتمد على علاقات إنتاج النمط البدائي. وبنفس الوقت تجد داخل الشخصية العراقية العاصرة النفعية البراغماتية، علاقة اقتصاد السوق. هذا يحدث داخل الأسرة، يحدث في مكان العمل، يحدث حتى في الشارع عندما يزدحم المواصلات. هو يضع زوجته أو صديقه أو من معه أمامه، ولكن بنفس الوقت يتدافع مع الآخر لإزاحته. يضع الدور، يعني يتمسك بالدور أو السرخة اللي نسميه، باعتبارها ظاهرة للتمدن، لكن بدافع شخصي غير تمدني، ويجنح إلى التريف في سلوك التدافع أو سلوك التنافس أو محاولة حيازة الهدف قبل الآخر. فهنا عندنا عاصرة نفعية تتصادم مع عاصرة معنوية، عاصرة نفعية براغماتية، علاقات إنتاج تتجاوز نمط الإنتاج الاقتصادي البدائي، تتصادم مع عاصرة معنوية مجردة، انتماء قبلي، انتماء ريفي.
أمام هذا المشهد يعني، وافتراضا أن السلطة والدولة بدأت تفقد قدرتها على إدارة المجتمع كما كان في السابق، الآن المجتمع بشكل من إشكال، هناك شيء من رفع قوة السلطة عنه، كيف يتسنى لقادة الفكر، لقادة المجتمع، للباحثين من أمثالكم أن يوجهوا خطوطا صحيحة لبناء شخصية مدنية عراقية فيها من هويتها العراقية ما يحتفظ بالجدير بالاحتفاظ، وفيها من التمدن والعصرنة ما يجب أن تحمل هذه الشخصية لتواكب المجتمع الإنساني الحديث؟ يعني أمام هذه الإشكاليات في الشخصية، كيف يمكن أن نبني فردا وسلوكا ومجتمعا برؤية إيجابية ومتفائلة؟
السؤال وجيه لطيف جدا. فنبدأ بالشطر الأول، كيف يتسنى للباحث للمثقف أن يؤثر في المجتمع السياسي؟ السؤال الآن، ما هي مكونات المجتمع السياسي في العراق؟ لدينا مجاهدون في المجتمع السياسي، ولدينا مناضلون حقا في المجتمع السياسي، ولدينا من قدم تضحيات كبيرة في المجتمع السياسي، لكن هل هذه المواصفات تكفي لصنع رجل دولة؟ كل من عارض النظام السابق أو حمل السلاح ضد النظام السابق أو عانى من اضطهاد النظام السابق مؤهل أو مشروط أن يكون رجل دولة في هذه المرحلة؟ الخطأ اللي صار عندنا هو هذا. الآن من يستلم السلطة يا أخي، رجال لهم فضائلهم في مقاومة النظام السابق، ولكن بنفس الوقت معظمهم، ولا أقول جميعا، يعوزهم البعد الفكري الثقافي. المجتمع السياسي في كل دول متحضرة أخي امتداد لمفكرين، يعني الآن المدارس العلوم السياسية الموجودة اللي في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في اليابان، يعني هي عبارة عن امتداد لمدارس فكرية. الماركسية امتداد لماركس، وماركس تأويل أو تفسير أو تطوير لهيجل. هذا ليس عندنا موجود في العراق. هناك فصام طلاق بين الثقافة والفكر وبين السياسة، لأنه سياسيين في معظمهم رغم فضائلهم النضالية والجهادية ليسوا مفكرين أو ليسوا مثقفين بما يكفي لاستيعاب المنهج الاقتصادي الاجتماعي النفسي وصهره في بوتقة السياسة. ولذلك السياسة بمفهومنا أو كما تجري عندنا هي التفافات ومكايد من تلك التي كانت تجري في القرية أو داخل الأسرة، عبارة عن مناورات، عبارة عن صيد غفلة. وهذا الفصام بين الثقافة ما لن ينتهي، لن يكون لدينا مجتمع سياسي بمعنى الكلمة، أي بمعنى لن يكون لدينا رجل دولة.
وما الذي يعوزه الفرد العراقي البسيط الذي ألف حب وطنه وألف أمل والتغني بالوطن وبالبلد، وهو حائر بين هذا الواقع الذي نتحدث عنه في السلوك الجمعي والخشية من خراب متتالي في بنيته المادية وحتى الأخلاقية؟ كيف يتسنى لمواطن عادي أن يكون إيجابيا ومنتجا وعراقيا حقيقيا حسب فهمه؟
يعوزه الكثير، لعل أقل ما يعوزه هو الوعي بحقائق المرحلة وبوقائع المرحلة، ليس على مستوى العراق وإنما على مستوى الإقليم. يعوزه السلطة المنسجمة مع نفسها، لا أقول الموحدة، لا أدعو إلى سلطة موحدة، لأن عندئذ أعود إلى الشمولية، لكن السلطة المختلفة المتنوعة في الاتجاهات والمنسجمة مع نفسها بالأهداف تجاه الوطن. عندما تتنافر السلطة بمصالح فئوية ومصالح شخصية، تضيع أمور كثيرة على المواطن. الفرد العراقي، لا أقول المواطن حتى أكون دقيق علميا، تعوزه المواطنة، الشعور بالانتماء للوطن. العراقي كان منتمي للقبيلة أو الطائفة، لأنه الدولة تبرأت منه والسلطة تفقده وخوف من السلطة يؤرقه والقانون لا يحميه، فعاد إلى مرجعية عشيرتي أو طائفتي. هذه الحالة ما زالت مستمرة إلى الوقت الحاضر. الانتخابات قامت على مرجعيات تقليدية. هذا التقسيم العمودي للمجتمع، سني شيعي كردي آثوري مسلم مسيحي، هذا خلق لنا الكثير من الصعاب وراح ضحيته بالدرجة الأولى المواطن البسيط،
المواطن ذي النية الحسنة،
المواطن ذي النية الحسنة والوعي المتدني بالحقائق. يا أخي مجتمعنا، لا أتحدث أخي العزيز، لا أتحدث عن أمية معلوماتية، أتحدث عن أمية هجائية. نحن بحاجة إلى مواطنة، والمواطنة تبنى ليس بالنوايا والشعارات والخطط. المواطنة تبنى عندما يشعر المواطن إنه عنده كفاية في الحقوق، وعندئذ سيعي أن عليه واجبات يؤديها. لا أن نبدأ بالواجبات وبعدين الحقوق تصبح منه. أخي العزيز، ما زلنا نحن نعمل حتى الوقت الحاضر بفلسفة الإحسان، أو هاي شي يسموها المكرمة. هذه ثقافة المكرمة أخي، ثقافة المكرمة. أنت يتكرم عليك فلان، مو حقك هذا، ولكن عليك أن تفعل كذا وكذا. ما لم تتبلور المواطنة، والمواطنة تحتاج إلى مجتمع مدني، والمجتمع المدني يحتاج إلى مجتمع سياسي منظم معرفيا وفق مناهج اقتصاد ومناهج علم اجتماع ومناهج علم نفس ومناهج علوم سياسية، حتى تبدأ. احنا لحد الآن ترى ما عدنا ترميم الطبقة الوسطى في مجتمعنا أخي العزيز، بل بالعكس عمقنا الفجوة وضيقنا من مساحة الترف، ما أسمي الغنى، الاكتفاء، بحيث الآن نحن أمام نسبة فقر مخيفة في المجتمع العراقي. ماذا يعني عضو برلمان يصل استحقاقاته إلى 30 مليون وموظف مدرس ثانوية لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف؟ هذا شيء مخيف العزيز.
شكرا لضيفنا الباحث الأستاذ ضياء الجصاني في حواره حول الشخصية العراقية والسلوك الجمعي، شكرا جزيلا لك.
وأنا أشكرك جدا، وأشكر إذاعتنا العزيزة على قلوبنا لهذه الفرصة أن نتحدث إلى مستمعينا وإلى أبنائنا وأخواننا.
شكرا جزيلا. أشكرك جدا. جذور تأسيس العنف والتطرف في الشخصية العراقية، وأين يقف الفكر والثقافة من السياسة في العراق، كانت موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، تناولناها مع الكاتب الباحث ضياء الجصاني. شكرا له ولكم مستمعين الأعزاء، وأرحب بآرائكم وملاحظاتكم برسائل صوتية ومكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.